بسم الله الرحمن الرحيم.
يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل حديثنا إن شاء الله تعالى حول عقيدة أهل السنة والجماعة من بعد الكلام عن المقدمات التي تناولناها حول هذا العلم. شرعنا مع المحاضرة السابقة نبين المعتقد فيما يرتبط بحقيقة الإيمان، فذكرنا أن الإيمان على الجملة هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ورحنا نسلط الأضواء على هذه الركائز مجملة، مبينين أن ركائز الإيمان تمثل عقيدة المسلمين المتبعين لسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اتفقت على ذلك كلمتهم واجتمعت عليه أئمتهم وتلقاه خلفهم عن سلفهم. والمعبر عن الإيمان هو النطق بالشهادتين، فهو أول واجب على المكلف. إذا قلنا والإيمان بالله والنطق بالشهادتين أول واجب على المكلفين، كما ذكرنا أن الإنسان إذا دخل في دائرة الإيمان دخل في ولاية الرحمن بعد أن كان في ولاية الشيطان. والنص الذي ذكره الشيخ في هذا المعنى: والمؤمنون أهل ولاية الله، يحبهم ويحبونه، ويدافع عنهم فينصرهم وينصرونه، لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. وكما ذكرنا مع نهاية المحاضرة السابقة أن هذا النص مأخوذ من قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فدل هذا على أن أهل الإيمان هم أهل ولاية للرحمن، ولا تنحصر الولاية في من مات ولا في أصحاب الأضرحة والقلابات إلى آخره، إنما لنا بإذن الله نصيب في الولاية بهذا الإيمان العام تكون لنا ولاية عامة، فإذا ترقى الإنسان في الإيمان ترقى في الولاية، فانتقل من الولاية العامة إلى الولاية الخاصة بأن جمع مع الإيمان التقوى، فصار وليا لله عز وجل بحق. كما نفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، أو بين عموم الإيمان والإيمان الحق. فالولاية الخاصة تلك التي جمعت في طياتها معالم الإيمان كأساس والتقوى كبناء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن التقي هو الولي، وإيمان زائد تقوى يساوي ولاية. أما كرامتهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وسبق بيان هذا عند الكلام عن مصادر التشريع في الإسلام، فذكرنا في آخرها أن الفراسة حق وأن الولاية حق، ولكن لا دخل لهما في التشريع. وأن الأولياء لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون، دي كانت آخر عبارة قلناها في المحاضرة السابقة لما قلنا لهم الأمن إيه الحقيقي الحقيقي وهم مهتدون. والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لا نستطيع أن نحكم لإنسان بالإيمان إلا ببيان من الرحمن أو من الرسول العدنان عليه الصلاة والسلام، ولا نحكم على إنسان بنقيض الإيمان الذي هو الردة أو الكفران إلا بنص واضح جلي ثابت قطعي، إما عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام العلماء في هذا على سبيل الاستئناف وسبيل الاستيضاح فيما لا نفهمه نحن فنرجع إلى فهمهم هم، وفيما لم نقف عليه نحن من قواعد اللغة أو أصول الدين فنقول قال فلان أو قال علان، قال ابن تيمية، قال ابن حجر، قال ابن القيم، قال أبو حنيفة، قال مالك، فقط شرحا وإيضاحا واستئناسا بما فهموه عن القرآن والسنة، وليس رأسا نأخذ الحكم منهم أو عنهم، إنما هو من باب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن الحجة القاطعة في بيان نعم الإيمان أو نقيض الإيمان هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرجنا على كلام السلف ومن سار على النهج بعدهم. كأن نقول هنا يقول ابن عباس كذا وكذا، وقال عكرمة، أو قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال أحمد بن حنبل، إنما نستأنس بفهمهم لكلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حين وصلوا لدرجة الاجتهاد وملكوا أدواته وجمعوا النصوص في الباب الواحد ووفقوا بينها، ففرقوا بين ما هو مطلق إيمان وإيمان مطلق، وبين ما هو كفر عقدي أو كفر عملي، أو ما يكون كفرا مخرجا من الملة أو يكون كفرا دون كفر، فذاك كله من باب الجمع بين النصوص والفهم بطبيعتها فيما لا يستوعبه طالب العلم العادي، بل ولا العالم الذي لا يمتلك أدوات الاجتهاد، أو الذي تضاءل علمه فعلم شيئا وغابت عنه أشياء، فإذا به إذا سئل في مسألة أفتى بنص عنده أو بدليل أو أكثر وقف عليه، دون أن يقف على بقية الأدلة ودون أن يجمع بين النصوص، فيزل في فتواه ويضل. وهذا هو السر في تناقض الفتاوى مثلا في عصرنا الحاضر، نظرا للأخذ بنص واحد دون النظر في بقية النصوص والجمع بينها ومعرفة المتقدم والمتأخر أو الناسخ والمنسوخ، ومعرفة ما صح وما ضعف. فما الفرق بيننا وبين غيرنا، يعني بيننا كأهل سنة وجماعة وبين غيرنا ممن نخالفهم من فرق الضلالة كالشيعة أو المعتزلة أو الخوارج أو المرجئة أو التكفير والصوفية أو غير ذلك، إنما هو من باب أو من هذا الباب أن يؤخذ ببعض النصوص دون بعضها الآخر، أو أن يوضع الدليل في غير موضعه، أو أن يحمل ما لا يحتمل كالأخذ بجزء من الآية دون بقيتها. يعني لما الصوفي يقعد طول شهر ربيع الأول يعمل كل ليلة حضرة احتفالا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبشهر ربيع الأول الذي فيه أشرق نور محمد صلى الله عليه وسلم على البشرية، لكن ذا لسه كان جايين سؤال النهاردة بعد صلاة الظهر، احنا يا مولانا كل ليلة بنعمل حضرة فيها حاجة، واحد من تلامذتك بيقول انه دي بدعة وده منكرات، ايه رأيك؟ قلت له منك نستفيد، تعملوا حضرة يعني ايه؟ قال يعني بنقعد نذكر الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت له طيب الصلاة على رسول الله افهمناها، بتذكر والله ازاي؟ قال بنقعد نقول حي 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 حوالي 20 مرة، قيوم 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 برضو زي كده، قهار قهار قهار، يعني بتذكر الله بالاسم المفرد
وبتقولوا السبعة أسماء، هو حي وقيوم وقهار. قال لي أيوة. قلت له طيب، هل ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله بالاسم المفرد أو علمه أحدا من أصحابه؟ سكت. كلمة دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر تسبيح سبحان الله، تحميد الحمد لله، تكبير الله أكبر، تهليل لا إله إلا الله، استغفار تغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذا عندك حديث زي الباقيات الصالحات، أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يميت وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة في صباحه فهو في حرز من الشيطان حتى يمسي، ومن قالها في المساء فهو في حرز من الشيطان حتى يصبح، فضلا عن بقية أجرها وفضلها. هذا اسم ذكر وارد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ايه حكاية هو حي حي قيوم قيوم قهار قهار؟ يجي الراجل اللي بيكلمني عنه بسيط وعلى الفطرة وبيقلد، لكن الشيخ ما يؤثر يجاوب يقول انت مش فاهم، ولازم إلا أدبه طبعا. طيب خليني مش فاهم فهمني، فيقول انت ما قريتش في القرآن، قل إلا، وبعدين هو يقراها هكذا قل ويروح فات الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى الآية قالت قل الله، أهو قل أمر من ربك يا جاهل، قل الله، فاعلوا الله 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 الله، وزي ما هو اسمه الله اسمه حي حي واسمه قيوم وطهاء. تبهو قولوه برضه، وبعده ضمير الغائب ممكن يحوله الى ضمير المتكلم لما العملية تشعشع معاه وتوصل للاتحاد والحلول، يبقى انا هو وهو انا، وانا من اهوى ومن اهوى انا، روحاني حللنا بدنا، فاذا ابصرتني ابصرته واذا ابصرته ابصرتني. فايه الشاهد من القصة دي الشريفة؟ انه أخذ جزءا من الآية يستدل به على جواز ما يفعل من أذكار أو من ذكر بالاسم المفرد، فقال قل الله، قوم الرجل البسيط لا ما أذكر عنده قل الله، نقول له لا، ده جزء من آية إجابة على سؤال مطول. إجابة على سؤال، جاءت الإجابة قل الله، إيه بقى السؤال؟ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي قل الله الذي أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، وأنزل الزبور على داود، وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. قل الله إجابة على سؤال. يبقى الخطأ في الدليل أنه يقتطع جزءا من الآية. وده مثال لأشياء كثيرة جدا يستدل بها أهل الباطل عن عمد أو بتحريف أو بتخريف في إيراد الأدلة في غير موضعها وتفسيرها على غير وجهها. فإذا وجد هذا النوع من الدعاء أو من الأدعياء الذين يحسبون على أهل العلم، لزمنا أن نعود إلى كلام أهل العلم الثقات الأئمة الأثبات الذين أرادوا بعلمهم وجه الله تعالى ولم يخشوا سطوة حاكم ولم يريدوا مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية. فنقول قال أحمد، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، لأنهم أدرى بكتاب الله منا وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نأخذ عنهم الكلام استقلالا ولا رأسا، إنما نأخذه فهما واستئنافا. وإلا فالحجة في فهم قضايا الإيمان بيان الله جل في علاه وبيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الجملة أيضا رد على من وقف بالمعاني الشرعية عند المعاني اللغوية، بمعنى الإيمان في لغة العرب التصديق، والتصديق هذا كما يصح على اللسان يصح على القلب. فلان مصدق، فصدق أمامك بلسان ولا تدري شيئا عن قلب، أو قد يصدق بقلبه دون أن يعرب عن هذا التصديق بلسانه. هذا الإيمان من حيث اللغة صحيح، لغة صحيح 100%. إن صدقت بقلبك يقال عنك مؤمن، أو صدقت بلسانك فأنت مؤمن لغة. والقرآن الكريم عبر عن هذا التصديق اللغوي بالإيمان في مثل قول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وهم يقولوا الكلام ده على طريق يكاد المريب يقول خذوني، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بدا الكذب في كلامهم واضح. ولو، لو حرف امتناع لوجود، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لن يكونوا صادقين. ففي قولهم وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. والقرآن أتى بالكلمة على المعنى اللغوي ولم يقل وما أنت بمصدق لنا، وقال وما أنت بمؤمن لنا، لأنه ذكرت ولو كنا صادقين. فيا ترى الآية تقول وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. ما يمشيش مع عظمة القرآن وبلاغة القرآن، فيعطيك كلمة وما يرادفها حتى لا يقع التكرار في الآية، فيقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما كانش ينفع يقوله وما أنت بمصدق لنا ولو كنا مؤمنين، يعني صادقين لما فيها من لبس هنا، لكن وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فالإيمان لغة التصديق، صدق بالشيء آمن به أو آمن بالشيء صدق به، لدرجة أنك يمكن أن تقول على رجل ملحد إنه مؤمن، ده ملحد بس مؤمن بالمعنى اللغوي، يعني مصدق بمنهج ماركس، مصدق بمذهبه ومدرسته، فهو مؤمن على هذا المعنى وإن كان إيمانه عين الكفر والإلحاد، لكن لغة اسمه مؤمن. زمان تنقول على واحد عندنا المؤمن، وما يا اخوانا فيها ايه؟ مؤمن خلاص، مؤمن بعلمنته، مؤمن بشيوعيته، مؤمن بماسونيته، هو مؤمن، ناخذها بالمعنى اللغوي. فإخوة يوسف قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكانوا غير صادقين. لكن في المرة الثانية ارجعوا إلى أبيك فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شوف الفرق بين الاثنين دي، يعني معلومة. نرجع للآية وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بيرادفها آية في سورة الكهف. ايه وجه المرادفة؟ انه بنقول الآية ما قالتش وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، لأنه دي مش بلاغة. البلاغة بتجيب كلمات مترادفة بدون ما يقع التكرار في الآية وبتدل على معاه. آية الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من تمشي من عندنا ما تمشي وعلمناه من لدنا علما. هي من لدنا يعني من عندنا، بس تخيل آية ماشية كده فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما، دي ما تمشيش في البلاغة، فبالتالي مش هتمشي في القرآن أبو البلاغة، أصل البلاغة. يقوم القرآن يأتي بلفظ مرادف لعلم لعند وهو لدن، وإنك لتلقى القرآن من لدن يعني من علم حكيم عليم. فهنا قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني من عندنا برضه، لكنه لفظ مراد. تخيل انه هذا اللفظ المراد الصوفية بنت عليه دينا اسم العلم اللدني، والعلم اللدني علم إلهامات وعلم إشراقات وعلم تجليات وغيوبات آت وده بيجي ازاي؟ بوحي من الله مباشرة، فيقول فيه صاحب العلم اللدني منهم حدثني قلبي عن ربي، أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، واعتبروا علم الشريعة علم الرسوم، وعلم الحقيقة هو العلم، وإنه أي علم مبني على أخبرنا وحدثنا يعني فض إيدك منه. إنما العلم اللي بيأتي بالوحي وبالإلهام عن الملك العلام وعملوا منه حكاية كبيرة جدا يجي في وقتها، ده غير إن شاء الله، ده غير اللي شرح قبل كده وإحنا بنرد على شبهات المتطرفة. يبقى الإيمان لغة التصديق، لكن الإيمان في بيان الله أو بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف عند هذا المعنى اللغوي. فالقرآن جمع معالم الإيمان في أكثر من آية قد تكون مجتمعة أو متفرقة. في نحو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. ومع الخمسة هذه يأتي إن كل شيء خلقناه بقدر، خلق كل شيء فقدره تقديرا، يجمع بينهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى ده اسمه بيان الله وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يقف عند الحد اللغوي. إنما لما تأتي فرق من الفرق التي تنتسب للإسلام كالمرجع كالخوارج كالمعتزلة كالأشاعرة والماترودية ويبقى لهم أبحاث علمية في مفهوم الإيمان، ويقف مفهوم الإيمان عند حد التصديق، يبقى الناس دي أخذت بالمعنى اللغوي ولم تلتفت إلى المعنى الشرعي في شيء، لم تلتفت إلى بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبرة عندنا أو الحجة في معرفة الإيمان ونقيضه هو بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد المعاني اللغوية، وإلا لكانت الصلاة فقط الدعاء وكان يبقى اللي دعا صلى ولا يمشي صلى العشاء. أن الدعاء صلاة أو لأن الصلاة لغة للدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم الدعاء. فلو وقفنا عند المعنى اللغوي والصلاة تصبح دعاء فقط، والزكاة تصبح بمعنى التنمية والطهارة والبركة، والصوم بمعنى الإمساك مطلق الإمساك، والحج هو القصد. لكن من يقف عند هذه المعاني عند المعنى اللغوي؟ ولا في حد حتى من عامة المسلمين يقول يكفيني في الصلاة أن أدعو، لأن الصلاة لغة الدعاء، ولا يكفيني في الصيام مطلق الإمساك. لا، فلماذا عند تعريف الإيمان وقفت فرق عند المعنى اللغوي فراحت تقول الإيمان هو التصديق. ومنهم الأشاعرة، وعلى الرغم من قرب الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة، وهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة قياسا إلى المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم، إلا أن الأشاعرة ضلوا وقصروا في مفهوم الإيمان حين جعلوا الإيمان مجرد التصديق. وضلت المرجئة بصفة أكبر حين ظنت أن الإيمان مجرد التصديق، ووقع منها الغلو في هذا، فزعمت أن التصديق القلب يكفي وإن لم يصحبه النطق باللسان. وفئة أخرى من ذات المرجئة رأت أن التصديق يكون بالقول وإن لم يصحبه تصديق القلب. فمن هنا دل من دل وضل من ضل في مفهوم الإيمان لوقوفهم عند معاني لغوية أو عند أخذ بأقوال لأشخاص، ذا قاله مثلا واصل بن عطاء، ولا هذا قاله أبو الحسن الأشعري. لا، العبرة عندنا ببيان الله عز وجل وببيان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلام العلماء استئناس واسترشاد يوضح لنا المقصود من بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعد هذه المقدمة التي لا بد منها في الكلام عن معنى الإيمان على الجملة، وأن الحجة في معرفة الإيمان ونقيضه أي الكفر هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لما أقول ونقيضه، لأنه من أخطر القضايا في الإسلام أنك تحكم لمؤمن، تحكم على مؤمن بكفر، أو تحكم لكافر بإيمان، فكلاهما أخطر من الآخر. أنك تحكم على مؤمن بالكفر أو تحكم لكافر بالإيمان. تحكم على مؤمن بالكفر، يجي واحد يقرأ حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنتان في أمتي من الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديث صحيح. أو من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أو من حلف بغير الله فقد كفر، أو من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نصوص واضحة هو في لفظ الكفر. نعم، فهو شاف امرأة تنوح على زوجها النياحة على الميت فحكم عليها بالكفر. أو واحد طعن في نسب الله حكم عليه بالكفر. مش بتقول لنا بيان الله وبيان رسوله؟ نعم، لكن هل هذا وحده الذي في الباب؟ لا، لا بد من الجمع بين النصوص لمعرفة ما المراد بقوله كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو المراد بقوله سنتان في أمتي من الكفر. فهل هو الكفر الذي يخرجهم من الملة، أو أراد أنها شعب من شعب الكفر، فالإيمان شعب ونقيضه الكفر له شعب، فليس كل شعب الإيمان إيمانا وليس كل شعب الكفر كفرا، فما ذكر في هذه الأحاديث إنما هي شعب كفر، ولا تخرج الإنسان عن الملة بالكلية، وإنما يكون به بعض شعب الكفر الذي يسميه العلماء بالكفر العملي أو كفر دون كفر، على تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله. قولوا مثل ما يقول المؤذن. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فمن أخطر الأمور أن تحكم على مؤمن بكفر أو أن تحكم لكافر بالإيمان. كافر كفر مطلق حكم عليه الله عز وجل أو حكم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه كافر، لا يجوز أنت أن تقول لا يعني مش هو ده دول مش كفر. اليهود والنصارى مثلا أهل كتاب، أي نعم أهل كتاب، اليهود عندهم كتاب اسمه التوراة والنصارى عندهم كتاب اسمه الإنجيل، لكن هل هم مؤمنون أو كفار؟ القرآن قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يؤفكوا. قال عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الآيات إذن هنا نصوص قطعية بكفر اليهود والنصارى، لا يأتي واحد ليجامل يجامل على حساب الدين، لا يقول لا والله يعني الآيات دي نزلت اليهود بتوع زمان والنصارى بتوع زمان مش بتوع دلوقتي، احنا ما عندنا هذا الكلام الفارغ. مين اللي فرق ما بين زمان دلوقتي؟ أو أن لا دون أهل الكتاب ومش كفر. ربنا قال في سورة البينة اللي بيحفظها الصغير قبل الكبير إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فالكفر قلوب، فمنهم من أهل الكتاب ومنهم من هو من المشركين ومنهم من هو من الملحدين من المجوس من الوثنيين قلوب، لكن بيتجمعهم راية الكفر. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. فلما يشرح لنا دول مؤمنون لأنهم أصحاب رسالة سماوية وأصحاب كتاب ويتبعون دينا ويتبعون نبيا، يبقى ده بيناقض بيان الله وبيحكم لكافر بالإيمان ولا يقل شناعة عن حكمه على مؤمن بالكفر، سيما إذا كان الأمر يرتبط بحكم يقيني مجمع عليه. يعني إيه مجمع عليه؟ يعني هذا الحكم لا ينطبق على كفر قد اختلف عليه. هناك كفر مجمع عليه كالذي ذكرنا، لكن في كفر مختلف فيه تارك الصلاة تاكل، لكن إجماعا ولا خلافا مع الاختلاف، واختلاف معتبر. تارك الحكم بما أنزل الله كافر، لكن إجماعا ولا اختلافا اختلافا، والاختلاف فيه معتبر. فلا يطبق على الكفر المختلف فيه قاعدة من شك في كفر الكافر فهو كافر، إنما تطبق على كفر مجمع عليه لا على كفر مختلف فيه. وكل هذا يعود إلى مسألة بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الإيمان ونقيضه الذي هو الكفران. والإيمان الشرعي، يبقى في معنى شرعي غير المعنى اللغوي، وقد عرفت المعنى اللغوي، وما هو إلا كالمدخل والتمهيد في الكلام عن المعنى الشرعي. أي علم وأي معنى من المعاني، أي معلم من معالم الدين، معلوم من الدين بالضرورة، ركن من أركان الإسلام، تجد وأنت تقرأ تجد المعنى اللغوي الأول والمعنى الاصطلاحي الثاني. لما نيجي نعرف الإسلام، الإسلام لغة للإسلام، وشرعا للخضوع والانقياد والامتثال لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، أو قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع، لأنه في كلام مجمل يجي آخر يفصله، وفي اللي بيكتفي بالإجمال، وفي اللي يعبر بالتفصيل لمن لم يفهم الإجمال. الصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا أو شرعا أقوال وأفعال مخصوصة بأوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة. مثلا الصيام لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى كل معنى من معاني الدين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى كل معنى من المعاني له معنى لغوي ومعنى شرعي، وأحيانا يسمى بالاصطلاح. ما تفرقش، لا مشاحة في الاصطلاحات، يقال اصطلاحا أو يقال شرعا، لكن لا يجوز الوقوف عند المعالم الشرعية عند المعاني اللغوية، كالذين وقفوا بالإيمان عند المعنى اللغوي فقالوا هو التصديق. لا، التصديق لغة، أما شرعا فله معاني سنذكرها. ولذلك الإيمان شرعا أو الإيمان في اسمه ومسماه الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء. الإيمان على ايه؟ على معاني لها شعب، لها اجزاء، لها تفصيلات. اسم لمعنى ذي شعب واجزاء له ادنى وادنى واعلى، له او نقول له اعلى وادنى. منين الكلام؟ من كلام النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان أصل له شعب، وشعبه متفاوتة، منها ما هو في أهمية كلمة التوحيد فيما يرتبط بالمعتقدات وأركان الإسلام، ومنها ما يكون إلى أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق يكون إليها أقرب. وعند الحكم على الأشخاص ينبغي التفرقة بين ما هو إلى الأعلى أقرب وما هو إلى الأدنى أقرب. بمعنى الإيمان بضع وسبعون شعب، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث بمفهوم المخالفة، الكفر بضع وسبعون شعبة، أعلاها ترك قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. فلئن قلت الحياء شعبة من شعب الإيمان قلت قلة الحياء شعبة من شعب الكفر، وتقول لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وإنكار لا إله إلا الله أعلى شعب الكفر. الصلاة أو إقامة الصلاة شعبة من شعب الإيمان، ترك الصلاة شعبة من شعب الكفر، الصدق شعبة من شعب الإيمان، الكذب شعبة من شعب الكفر، الإخلاص شعبة من شعب الإيمان، الرياء شعبة من شعب الكفر. عند الحكم على الأفراد نجد أنه ليس كل شعبة من شعب الكفر يحكم على صاحبها بأنه كافر، ولا كل شعبة من شعب الإيمان يحكم لصاحبها بأنه مؤمن الإيمان المطلق، لتفرقة العلماء بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فيحكم له بمطلق الإيمان الذي هو التصديق، ولا يحكم له بالإيمان المطلق الذي هو الإيمان الحق أو المكتمل، على تفصيل يأتي في حينه إن شاء الله. فالإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. والاسم اسم الإيمان يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقوله والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بجميعها، يعني إن رأيت رجلا فيه أعلى شعب الإيمان فهو مؤمن، إن أخذت الإيمان بمعناه العام المرادف للإسلام، وإلا فهناك تفرقة بين الإسلام والإيمان. فتقول لمن قال لا إله إلا الله مؤمن، ولمن أدى الصلاة مؤمن، ولمن أتى بالشعب كلها مؤمن. فتعلق الاسم ببعضها كما تعلق بجميعها، ولكن مع التفاوت في الدرجات، مع التفاوت في الدرجات. وهذه كالتوطئة أيضا من بعد المقدمة والمدخل والتمهيد فيما ذكر في البنود السابقة، لنقول في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. فالباطن ما استقر في القلب وهو أصل الإيمان، والظاهر ما بدا على اللسان وجوارح الإنسان. ويأتي التفصيل. طيب، الإيمان اعتقاد، هذا المعنى اللغوي، جاء البداية في المعنى الشرعي. اعتقاد يعني تصديق، يقين، تصديق يتنافى مع الكذب، ويقين يتنافى مع الشك. لمن أيقن أن الله واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فرأى رؤية يقينية جازمة تدله على توحيد الله عز وجل، فاعتقد ذلك بقلبه، أي جعله عقيدة كالعقدة التي لا تنفك أبدا. الاعتقاد مأخوذ من عقيدة، وعقيدة مأخوذة من عقدة، والعقدة الرباط الوثيق الذي لا يقبل الانفصام بسهولة، حتى ضرب بها المثل، ويقال في المثل المصري حطلوا العقدة في المنشار، والمنشار مضروب به المثل لناس، يقول لك فلان ده عامل زي المنشار طالع لكن نازل واقف. المنشار ده أول ما تجيله العقدة يقف، حطلوا العقدة في المنشار، عقدة رباط وثيق يقين تموت دونه ولا يهتز ولا يتزلزل ولا يميت. وهذا المسمى برجل العقيدة، الرجل الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام، صحابة كل واحد منهم رجل عقيدة، رباهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام على هذا الاعتقاد، على هذه المعاني. فكان رجل العقيدة تتزلزل الأرض تحته ولا يتزلزل، تميد الجبال حوله ولا يميد، تعرض عليه الدنيا بزخارفها ولا تؤثر في إيمانه قليلا أو كثيرا. ده السلف، الصحابة والتابعون، وتابعوهم يعني خير القرون، الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عشان كده دايما بنرجع لهم. إنما النهاردة يعني ممكن واحد ينضحك عليه بشمسة فيها شوية قلوب. وممكن شقة، وممكن عروسة، وممكن أي حاجة. فبتفرق المسألة. فالإيمان اعتقاد، اعتقاد يبقى معناه تصديق القلب. طب تصديق القلب، أنا تعرفني قلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. فتصديق القلب هذا لا بد له من شيء يعبر عنه، يظهره حتى تجري عليه الأحكام. لذا جاء بعد الاعتقاد وقول، يبقى النطق باللسان. فهو حين اعتقد لقلبه وإنما جعل اللسان عما في الفؤاد دليلا، فيعبر عما في قلبه بلسانه فيكون القول. فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان نصرانيا زاد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. فالقول يأتي بعد الاعتقاد للتعبير عما في القلب. لكن واحد وقف بإيمانه عند القلب، أنا إيش عرفني؟ كيف أحكم له بالإسلام؟ كيف تجري عليه الأحكام؟ طيب هقول ده هو مؤمن عند الله ومصير الجنة، ما أقدرش أقول كده برضه. ليه؟ لأني أجد في كتاب الله أناسا آمنوا بقلوبهم إيمانا يقينيا، أبوا أن يعترفوا بألسنتهم وأن يقروا به، فهم جحدوا بألسنتهم مع يقين قلوبهم. فقال الله عز وجل عن طائفة منهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهل نفعهم إيمان قلوبهم؟ لا. قال الله عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ودي أشد أنواع المعرفة عند العرب، يضرب بها المثل. زي لما واحد يقول لك ده ابنك، تقول له امال هاتوه عنه ابن. طب عارفه زي ما عارف ابني، ده زيادة يقين. يبقى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. لكن اللي حصل: وان فريقا منهم ليكتمون الحق. ما في نطق، ما في تلفظ، ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجب لهذه الآية. ليه؟ الآية جاءت بأبلغ أنواع المعرفة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءه. حتى بتوع الدنمارك اللي بيعملوا عارفين كده، وبتوع هولندا عارفين كده. ايه اللي خلى سيدنا عمر يتعجب؟ لا، ان الناس اللي عارفين النبي اشد انواع المعرفة لم يؤمن منهم الا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة، وعلى أقصى تقدير يعدون على أصابع اليدين، مع إنه كانوا قاعدين يقولوا ويعيدوا ويزيدوا أيام قبل البعث، يقولوا للأوس والخزرج: يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. بعث النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاية اليهودية خلت الأوس والخزرج يسمعوا كلامه، يقولوا ده النبي اللي حدثتكم عنه يهود، لا تسبقنكم يهود إليه، تتم بيعة العقبة الأولى وتتم بيعة العقبة الثانية، ويهاجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويقيم الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، واليهود هم اليهود. أسلم عبد الله بن سلام ونفر معه ذكرتهم كتب السير. سيدنا عمر يقول كما يعرفون أبناءهم ولم يسلم منهم إلا النذر اليسير. تعال يا عبد الله بن سلام أكنتم تعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كمعرفتكم لأبنائكم؟ قل له نعم يا عمر بل أشد كمان. نحن ما عندناش باللغة أشد من كده. قال له أقول لك أشد إزاي. يسافر أحدنا فيترك زوجته شهورا لا يدري ما فعلت بعده، فلعلها تلحق به ولدا ليس من صلبه، فهو يشك في ولده هذا ولا يشك في صدق محمد صلى الله عليه وسلم. هل نفعهم هذا اليقين؟ لا، لأنه لم يسوج بقول بنطق يحكم لصاحبه بالإسلام. لذا قلنا والإيمان اعتقاد وقول، لما الاعتقاد مرتبط بالقلب والقول مرتبط باللسان وعمل وعمل. يعني ما يكفي الاعتقاد والقلب؟ لا ما يكفي. انت رايح تشهد في قضية، مجرد التصديق القلبي عندك لا يكفي عند القاضي. طب انت بدأت تشهد امام القاضي وتعترف، تقول القضية فيها كذا وكذا، يكتفي القاضي بقولك؟ لا. ما البينة؟ ما الدليل؟ الاعتراف الذي هو سيد الأدلة يطلب فيه الأدلة. فأنت أقررت بقلبك، اعترفت بلسانك، قلت لا إله إلا الله، عاوزين نعرف قلتها صادقا أم كاذبا. ما الذي يفرق بين الصدق من الكذب في الاعتراف؟ الدليل، والدليل هنا في مفهوم الإيمان الشرعي اسمه العمل. أنا قلت لا إله إلا الله يبقى أنا أسلم. الإسلام عاوز مني إيه؟ تصلي، سمعنا وأطعنا، تزكي، سمعنا وأطعنا، المرأة تتحجر، سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذا نقول العمل من مسمى الإيمان شرعا، فالإيمان شرعا يكون اعتقادا بالقلب وقولا باللسان وعملا بالأركان. وإن كان هناك تفرقة في الرتب، بمعنى ليس العمل في رتبته كرتبة التصديق أو رتبة النص، لأن من أقل بالأولى أو الثانية فكر قولا واحدا، لكن من أقل بالعمل ينظر في حاله أهو إخلال بالتصديق أم إخلال أو خلل في التصديق. فإن كان خللا في التصديق يكون كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، وإن كان خللا في التصديق مع اعترافه بما فرضه عز وجل عليه وقبوله للإسلام بكليته وجملته وشموليته، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فهنا يبقى نظر العلماء واجتهاد العلماء في من أقل ببعض معالم الإسلام أو بعض مباني الإسلام هل شرائع الإسلام ينظر في كل مسألة على حدة ولا يحكم على صاحبها بكفر قبل إقامة الحجة عليه، ولا نجد دليلا يكفر من أخل بعمل من الأعمال دون أن يكون له ارتباط بالاعتقاد إلا في أمرين مشهورين: أمر الصلاة وأمر الحكم بغير ما أنزل الله. وذلك لأن الأول أي الصلاة ورد فيها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يقل أنكرها بل قال فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فلقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عندما تقرأ تفسيرها تجد أنها تنطبق على من بدل شرع الله، كأن جاء بالياسق أو جاء بالميثاق فبدل شرع الله واستحل ذلك وفضل شريعة الخلق على شريعة الخالق ظنا منه أن شريعة الخالق تتفق مع البداوة والصحراء أو أنها توصف بالهمجية والوحشية، وأما شريعة البشر فهي التي تتناسب مع أحوال الناس المرضية وغير المرضية، فهنا يكون الحكم في هذه المسألة. فأصبح هذه وتلك على تبطيل وعلى خلاف معتبر. إن قال فيه عالم أنا أقول بكفر تارك الصلاة بمعنى أنه ارتد عن الإسلام فهو خلاف معتبر، أو قال الآخر بل هو كفر عملي لا يخرجه من دائرة الإسلام بالكلية ويبقى أنه قد تنفعه لا إله إلا الله مع طائفة الجهنميين عتقاء الرحمن من النار الذين يخرجهم الله في نهاية المطاف لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فقد تنفعه آنذاك لا إله إلا الله ويبقى أنه كفر كفرا عمليا لا يخرجه من الملة، فهو كلام معتبر ولا غبار عليه. ومثل هذا يقال في قضية الحاكمية: متى يكون كفرا أكبر ومتى يكون كفرا أصغر أو كفرا دون كفر، وينظر في حال الرجل فقد ينطبق عليه الكفرين الأكبر والأصغر، فقد ينطبق عليه أحدهما الأكبر دون الأصغر أو الأصغر دون الأكبر، على تفصيل فصل فيه ابن عباس وتلامذته مجاهد وعطاء والسدي، وفصل فيه ابن القيم وابن تيمية وأئمة الإسلام أهل السلف على تفصيل يحتاج طلبة علم يتعلمون العقيدة ويفهمون معناها. فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنه باطن ومنه ظاهر. ما الباطن وما الظاهر؟ تفصيل القول مع المحاضرات القادمة إن شاء الله جل في علاه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته واغفر ذلته. اشرح صدره ويسر امره وفك اسره واشف مرضه ومريضه وارحم ميته يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن لنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر أرنا قدرتك في الكافرين نصرة لدينك ونبيك وكتابك وعبادك الصالحين وأرنا رحمتك بالمؤمنين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار قلنا الجنة مع الأبرار فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.